أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في أحكام الصيام إلى حكم الشيخ الذي يجهده الصوم، وكذلك العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه، فهؤلاء لا صوم عليهم. الشيخ العجوز اللذان لا يرجى برؤهما أو يجهدهما الصوم، وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه، فلا صوم على هؤلاء ويلزمهم الفدية، لقول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ونقل ابن المنذر الإجماع فيه والمرأة العجوز كالشيخ في هذا. هذا وقفنا عليه في الحديث السابق، وقلنا أن الشيخ الكبير مطالب أصلا بالصوم، ولكنه إذا كان لا يطيق الصوم لا يقدر عليه إلا بمشقة شديدة جدا، كذلك المرأة العجوز لا تطيق الصوم، كذلك المريض المرض المزمن الذي لا يرجى في العادة شفاؤه، هؤلاء يؤثر عليهم الصوم، فلهم أن يفطروا ويكون لهم البدل، بدل الصوم البدل هو الفدية، والفدية طعام مسكين لكل يوم، وهنا يلزمهم أن يفطروا عن كل يوم لم يصوموه الفدية. لو تحامل هؤلاء على أنفسهم فصاموا، فالصوم يقع عن الفريضة. فإذا كان هؤلاء لا يقدرون على الصوم وفقراء لا يقدرون أيضا على الفدية، فالراجح أنهم لا شيء عليهم، فالراجح أنهم لا شيء عليهم. قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. هؤلاء لزمهم الصوم فلم يطيقوا ولم يقدروا، فانتقلوا إلى الفدية فكانوا فقراء لا يقدرون عليها، فالراجح أنه يسقط عنهم ذلك. الفدية قدرها إيه الفدية؟ نقول هنا الفدية طعام مسكين لكل يوم، طعام مسكين، يبقى هنا بدل الصوم سيطعم مسكينا في كل يوم. طعام المسكين الراجح أنه من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعم أنت، أنه بدل عن الصوم. أنت إذا صمت أفطرت على طعامك المعتاد، طعام أهل بلدك الذي تعتادون عليه، كذلك إذا أفطرت وأطعمت مكانك إنسانا فقيرا فلتطعمه من طعام أهلك ومن طعام بلدك الذي تعتادون عليه، فهذا طعام المسكين في الفدية. لكن لو أن الإنسان المفطر من شيخ كبير أو من امرأة عجوز أو من مريض لا يقدر على الصوم وهو لا يرجى برؤه، هؤلاء أطعموا مدا لكل مسكين أجزأ لو أطعموا ذلك، ولكن ليس هذا الأفضل، ليس الأفضل. فهنا إطعام مد، المد ربع الصاع، الصاع أربعة أمداد، صاع القمح، صاع الأرز، صاع الشعير، صاع التمر، هذا كله صاع أربعة أمداد، والمد اللي هو ملء كفي الرجل المعتدل. بنقوم نقول الصاع هيعمل من القمح مثلا 2 كيلو وربع تقريبا، 2 كيلو وربع تقريبا من القمح، من الأرز حوالي 2 كيلو ونص من الأرز، من التمر حوالي كيلو ونص من التمر مثلا. فهنا حيطعم الإنسان المفطر للمسكين مقدار ربع الصاع، مقدار ربع الصاع، يبقى هنا حيكون من الأرز مثلا حوالي نصف كيلو رز، نصف كيلو من الأرز مثلا. لكن هنا يعني هل هذا هو طعامك؟ لما أنت هتاكل هتجيب نصف كيلو رز هتحطهم وتاكلهم، ما فيش حد مننا هذا طعامه. فهنا إذا أجزأ، ولكن ليس هذا هو الأفضل، ليس هذا هو الأفضل. وفي كلام العلماء هنا نحب ان احنا نشوف كلام العلماء فيه، وازاي التكييف بتاعهم، ايه اللي يجزئ وليه يجزئ هذا الشيء، وايه اللي لا يجزئ وليه لا يجزئ هذا الامر. الاختيار ان الافضل ان يطعم الوالد مسكينا من اوسط ما يطعم اهله، قياسا على كفارة اليمين، قياسا على كفارة اليمين. هذا الاختيار اللي في هذه المسألة، أن الإطعام يكون من أوسط طعام أهلك، مما تأكل أنت ويأكل أهلك من الطعام الوسط في ذلك، تطعم مسكينا ما يشبعه من هذا الطعام. القياس، قياس على كفارة اليمين، كفارة اليمين اللي ذكرها الله سبحانه تبارك وتعالى، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليك أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فذكر الطعام ولم يحدد بأمداد، ولكن قال من أوسط، يبقى الطعام الوسط الذي تأكله والذي تطعمه أهلك من أوسط ما تطعمون أهليكم. يبقى هنا لما ذكر في الكفارة كفارة اليمين جعلها من أوسط ما تطعمون أهليكم، فكذلك فليكن هنا في الفدية ليكن من أوسط ما تطعم أهلك. يقول أبو محمد بن قدامة في المغني: أما مقدار ما يعطى كل مسكين وجنسه فقد ذكرناه في باب الظهار، ونص عليه الخرقي أنه يجزئ الدقيق والخبز، ونص أحمد عليه أيضا، وروي عنه لا يجزئ الخبز. هذا قول عن إمام أحمد مروي أنه إذا أعطى خبزا للفقراء لا ما يجزيش الخبز. يبقى كأن النص اللي ذكره الخرقي يجزئ الدقيق ويجزئ الخبز، وجاء عن أحمد مثل ذلك، وجاء عنه أنه لا يجزئ الخبز، وهو قول مالك والشافعي يعني عدم إجزاء الخبز. وقال لا يجزئه دقيق ولا سويق لأنه خرج عن حالة الكمال والادخار، ولا يجزئ في الزكاة فلم يجزئ في الكفارة كالقيم. هنا نتدبر الكلام اللي بيقوله العلماء والحال اللي بيذكر فيه هذا الشيء. قالوا إن الخبز لا يجزئ في الكفارة، ليه لا يجزئ الخبز هنا؟ فقالوا إنه خرج عن حالة الكمال والادخار، يعني عايزين يقولوا إن القمح لما بتعطي حبوبا الفقير حياخد هذه الحبوب يدخرها وينتفع بها في أشياء كثيرة. ممكن القمح نفسه ياخده يغلي في المية يعمله بليلة ويأكل، ممكن ياخد القمح يطحنه ويعمله دقيق ويخبزه خبزا، ممكن يجعله في طبيخ أو في نحو شيء، يبقى هنا حينتفع به على منه، ممكن يخزنه لغاية ما يحتاج إليه يأكله. لكن إذا أعطيته خبزا يبقى الخبز هيقعد عنده يوم التاني، خلاص الخبز ما ينفعش للادخار. فهنا كأن وجهة النظر أن الخبز خرج عن حال الكمال. إيه حال الكمال؟ يقولك الحبة حالها حال كمال إنك ممكن تتفع بها في أي وجه من الوجوه تصنعها، أو إن أنت تدخرها مش حيجر لها حاجة لو ادخرتها، يبقى حالها حال الكمال. هذا الذي يقول هنا. كمان بيقول إنه لا يجزئ في الزكاة، لا يجزئ الخبز، يعني هنا لما يتكلم عن الزكاة يقصد زكاة الحبوب والثمار، زكاة الحبوب والثمار. اللي عنده حب، فهنا اختلف العلماء في إخراج القيمة، يخرج القيمة عنه ولا يخرج الحب. فالجمهور على أنه لابد من إخراج الحب. طيب إخراج الحب ليه؟ يقولون إن هذا الحب سيأخذه الفقير وحاله حال كمال، ينتفع به في أي منفعة من المنافع، كذلك إنه يدخره لأن الزكاة بتطلع كل سنة كل حول، يبقى مش هيلاقي القمح على طول الفقير يطلع له كل شوية، لا ده هيأخذ، هيأخذ هذا القمح في الموسم بتاعه، فلما يعطى من القمح يبقى هيدخر هذا القمح عنده للعام التالي. لو نظرنا لهذه الوجهة من النظر نقول ممكن ينفع في الزكاة لكن ما تنفعش في الكفارة. القياس فيه نظر هنا، ايه معنى ان انا اديله طعام عشان يدخر؟ يدخره ليه؟ يدخره انه اديله طعام ليأكله لا ليدخره. ففرق بين زكاة حبوب وثمار، بنديله حبة عشان يقعد عنده للسنة الجاية، يفضل قاعد عنده ما فيش موسم إلا على الحول الآتي، وإن أعطيه طعام عشان يأكل، يأكل طعام لا، الأسرع أديله حاجة جاهزة، يأكل حاجة الجاهزة ما يتعبش فيها، يأخذه يروح يطحنه في مكان وبعدين يروح يخبزه وبعدين هنا يشق عليه هذا الشيء. وخاصة في النظر في بلدان المسلمين الآن، مش كل البلدان يفعلون هذا الشيء، يمكن في الماضي كان كل بيت في مطحنة، كل بيت يعمل يخبز الخبيز بتاعه، الآن هذا شيء صعب، ويفرق بين المدينة وبين الأرياف، في الريف ممكن يفعل هذا الشيء، في المدينة صعب أن يفعل هذا الشيء، وليس من عادة أهل المدينة هذا الصنم. فعلى ذلك في قياس الكفارة أو الفدية التي هي إطعام يوم بيومه، تطعم النهاردة أنت هتأكل فقير مكان صومك أنت، لما أقيس هذا على زكاة الحبوب إن يأخذها الفقير عشان يدخرها وتمكس عنده، هذا قياس مع الفارق في نظر في هذا الشيء. لذلك ابن قدامة نفسه وهو من الحنابلة الذين يقولون بعدم جواز القيمة وعدم إجزائها هيخالف هنا ويقول لا، هنا ينفع إن هو يعطي للفقير شيء آخر يأكله من أوسط ما تطعمون أهليكم زي كفارة اليمين. يبقى هنا أخذ الفدية وقاسها على كفارة اليمين ولم يقصها على الزكاة اللي هي زكاة الحبوب والثمار. يقول رحمه الله: قول لنا قول الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، وهذا قد أطعمهم من أوسط ما يطعم أهله، فوجب أن يجزئهم. فوجب يعني عايز يقول لو أعطى للفقير خبز عيش، إدى الفقير خبز بدل ما يديله الدقيق، بدل ما يديله القمح، يقول يجزئ. ليه ما يجزئش؟ هذا أطعم الفقير، وكان هذا من طعام الفقير، وكان أنفع للفقير من أن يأخذ القمح، يبقى يجزئه أن يأخذ الخبز. قال: روى الإمام أحمد في كتاب التفسير بإسناده عن ابن عمر: من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: الخبز واللبن. وفي رواية: من أوسط ما تطعمون أهليكم، الخبز والتمر، الخبز والزيت، الخبز والسمن. يبقى هذا الطعام الوسط للأهل. أما القمح فهذا الدون، الطعام الدون ليس الوسط. وقال أبو رزين اسمه مسعود بن مالك، وهو من كبار التابعين، قال أبو رزين: من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي خبز وزيت وخل، هذا من أوسط ما تطعمون أهليكم. وقال الأسود بن يزيد: الخبز والتمر. وعن علي رضي الله عنه: الخبز والتمر والخبز والسمن والخبز واللحم، بهذا الطعام اللي بيأكله الإنسان. وعن ابن سيرين: كانوا يقولون: أفضله الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والسمن، وأخصه الخبز والتمر. وسأل رجل شريحا: ما أوسط طعام أهلي؟ فقال شريح: إن الخبز والخل والزيت لطيب. فقال له رجل: أفرأيت الخبز واللحم؟ قال: أرفع طعام أهلك وطعام الناس. وعن علي والحسن والشعبي وقتادة ومالك وأبي ثور: يغديهم ويعشيهم. يبقى هنا في مسألة فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يبقى هنا إطعام. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فهذا طعام وهذا طعام، يبقى هنا طعام قياسه على الطعام أولى من قياسه على الزكاة، فعلى ذلك طعام من أوسط ما تأكله أنت ومن أوسط ما تطعمه أهلك من الطعام الذي نعتاده في المدينة. يقول رحمه الله، ده كلام ابن قدامة: ويفارق الزكاة من وجهين. يعني عايز يقول ان الفدية طعام تطعم، مش شرط انك تعطي مدة لكل مسكين، تعطي قمحا، تعطي شعيرا، تعطي تمرا، لعل المسكين لا يأكل هذه الأشياء ولعلها لا تكون الأنفع له. فيقول هذا يفارق الزكاة من وجهين، ومهم ننظر في الوجهين. وهنا كلام في الزكاة في زكاة الحبوب والثمار. الحبوب والثمار يقول لنا: أحدهما أن الواجب عليه عشر الحب وعشر الحب حب، فاعتبر الواجب. يعني يقول في زكاة الحبوب والثمار الواجب عليه إيه فيها؟ الواجب العشر أو نصف العشر مما تخرجه أرضك، مما خرج من أرضك، فعلى ذلك الواجب عليك عشر هذه الأشياء. لكن في الفدية مش واجب عشر ولا غير، الواجب في الفدية إطعام، إنك تطعم المسكين. ولعل هذا الكلام نحتاج حين نتكلم عن زكاة الفطر، عن زكاة الفطر هنقول في نفس هذا الشيء، في قول جمهور العلماء أنها لا تجزئ إخراج القيمة، هذا فيه نظر في عدم الإجزاء، لأن هذه العلة التي يذكرها هنا. شوف كلام ابن قدامة هنا في الكفارات هيقول إيه، يقول إنه تفارق إطعام المسكين كطعام يفارق الزكاة من وجهين. الوجه الأول أن الواجب عليه في الزكاة في زكاة الحبوب والثمار عشر الحب وعشر الحب حب، فاعتبر الواجب، أن الواجب من حبوب خارجة من الأرض بطلع منها هي من نفس الحبوب الخارجة. قال: وها هنا الواجب الإطعام، الواجب أن يطعم الفقير، الشرط أن هو يعطيه الحبوب. قال: والخبز أقرب إليه، والخبز أقرب إليه. الثاني أن دفع الزكاة اللي هي في الحبوب والثمار يعني يراد للاقتيات في جميع العام، يراد للاقتيات في جميع العام، يعني تدي زكاة الحبوب والثمار عشان الفقير تبقى عنده خزنة في العام كله، عنده طعام يأكل منه في العام كله، ما ينفعش تدي له عيش يقعد بعد فترة العيش يفسد وما يصلحش، يبقى بتدي له الحب وهو يخبزه وقت ما يحب. قال: فيحتاج إلى الدخار، فاعتبر أن يكون على صفة تمكن من ادخاره عامة، والكفارة تراد لدفع حاجة يومه. الكفارة إطعام، المطلوب منها إيه؟ يدفع حاجة اليوم. أنت أفطرت بسبب مرض، بسبب شيخوخة وغير ذلك، فاحتاج أن يطعم الفقير، بيطعم الفقير لليوم، مش بيديله طعام عشان يخليه السنة الجاية يأكله فنقول له لابد تعطيه حبوبا فيها، لا، ولكن تعطيه ما يطعمه. وبالعقل يرى الإنسان ذلك، فرق بين فقير تقول له تعالى هفطرك عندي النهاردة، هحط لك قمح، هحط لك رز، أو تقول له تعالى هحط لك تمر تفطر عليه، وآخر يقول له تعالى هأكلك لحمة النهاردة، أكلك عيش بلحمة، أكلك كذا، مش ممكن يأتي إليك ويترك الآخر، هذا معروف عادة. فعلى ذلك هنا كفرته إطعامه مسكين، يبقى تطعم المسكين من الطعام الوسط الذي تأكله أنت لا الذي لا تأكله. يبقى إذا قال الفقهاء إنه يجزئ أن يخرج مدة، يبقى نقول يجزئ، نقول يجزئ ولا نقول أنه لا يجزئ، ولكن ليس هذا الأفضل، ليس هذا الأفضل أن يخرج المد للإنسان يجيب الفقير خد شوية تمر افطر عليهم أنت النهاردة، ولكن أفضل من ذلك أن تطعمه مما تطعم منه أنت. وهذا كلام ابن قدامة رحمه الله. يقول ولهذا تقدرت بما الغالب أنه يكفيه ليومه. يبقى ما كان من شيء لتغني به الفقير في هذا اليوم فالأنفع له ما تأكله أنت، أنفع الأشياء. ولذلك العلماء حيذكرون مثل هذا الشيء، وخاصة الإمام مالك في هذه المسألة له كلام طيب وجيد فيها، نقوم نعرف بها أنك لما نعطي الفقير نعطيه ما ينفعه، نعطيه ما ينفعه. فإذا كان في وقت من الأوقات يقولون أنه لا يجوز إخراج الخبز، نقول هذا باعتبار زمانهم، قالوا هذا في زمانهم لا يجوز إخراج الخبز. أما الآن في زماننا فالعقل شاهد بأنه الأنفع للفقير أن أنا أعطيه في كفارة الطعام أو الفدية في الطعام أديله عيش أفضل ما أديله قمح، يقول القمح هنشغله بهذا القمح، لكن الخبز سيأكله مباشرة، فهذا أنفع للفقير. يقول هنا المواق المالكي في التائب والإكليل، قال مالك الإطعام في كفارة اليمين مد قمح لكل مسكين عندنا بالمدينة، عندنا بالمدينة، وأما سائر البلدان فإن لهم عيشا غير عيشنا، فليخرج أو ليخرج وسطا من عيشهم. يبقى هنا فرق الإمام مالك بين أهل المدينة، يقول إحنا طعمنا هذا الشيء، لكن سائر البلدان لهم طعام آخر، فليكن الأوسط من طعامهم الذي يأكلونه. فهذا كلامه. قال ابن القاسم حيثما أخرج مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه. يبقى الكلام في الإجزاء، إذا أخرج مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم لو ربع صاع أجزأ، ولكن أي شيء الأفضل يقول إنه لهم طعام غير طعامنا. يقول مالك رحمه الله إن غدى وعشى كفارة اليمين بالله أجزأه، ولا يجزئ غداء دون عشاء ولا عشاء دون غداء. قال ويطعم الخبز مأدوما بزيت ونحوه. قال ابن حبيب ولا يجزئه الخبز قفارة ولكن بإدام وزيت أو لبن أو لحم. هنا نقل كلام العلماء، المقصد منه بيان إطعام المساكين في الكفارة أو إطعام المسكين في الفدية الأفضل أن يكون من أوسط ما تطعم أهلك، من طعامك الذي تأكله، وتطعم أهلك، تطعم المسكين من ذلك. يقول حافظ بن حجر في فتح الباري روى عبد بن حميد من طريق النضر بن أنس عن أنس أنه أفطر في رمضان وكان قد كبر فأطعم مسكينا كل يوم، فأطعم مسكينا كل يوم. وساقه عن حميد قال ضعف أنس عن الصوم عام توفي، فسألت ابنه عمر بن أنس أطاق الصوم؟ قال لا. فلما عرف أنه لا يطيق القضاء أمر بجفان من خبز ولحم فأطعم العدة أو أكثر. فعل أنس بن مالك رضي الله عنه في آخر حياته ضعف سنة أو سنتين عن الصوم فأفطر، آخر سنة في حياته أفطر فيها رضي الله تبارك وتعالى عنه في رمضان لم يطق الصوم، لذلك ابنه عمر بن أنس يذكر أنه لم يطق الصوم. فلما عرف أنه لا يطيق القضاء أمر بجفان من خبز ولحم فأطعم العدة أو أكثر، يعني عدة أشهر 30 يوما، فأطعم أكثر من 30 مسكينا، أطعم على عدة الشهر وأكثر كمان. روى البيهقي عن أبي هريرة أنه قال: من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح، فعليه لكل يوم مد من قمح. وذكرنا أنه إذا فعل أجزأ. المد من القمح هو ربع صاع من القمح، يعني نص كيلو شوية من القمح. أما المريض العاجز عن الصوم لمرض يرجى زواله، إذا كان المسألة الأولى في المريض العاجز عن الصوم لمرض لا يرجى بره، لا يرجى زواله، يبقى هنا العادة إن هذا المرض ما بيصحش منه المريض، يبقى على ذلك يفطر في نهار رمضان ويطعم عن كل يوم مسكين. كذلك الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم والعجوز الكبير. أما المريض العاجز عن الصوم لمرض يرجى برؤه زواله، مريض مرضا جاء له في نهار رمضان نوع من المرض أو نوع من أنواع الأمراض اللي أتعبه أسبوعا أسبوعين أو أكثر من ذلك، ولكن العادة في هذا المرض أنه بيصحى منه المريض، يصح منه المريض، إذا هذا لا يلزمه الصوم في الحال ويلزمه القضاء. الواجب عليه أنه يقضي، ولا يجب عليه أن يصوم في الحال، بل له رخصة في الفطر. هذا المريض إذا لحقه مشقة ظاهرة بالصوم، هنا مريض ويشق عليه الصوم مشقة ظاهرة، في مريض لا يشق عليه الصوم، إنسان مكسورة إيده مكسورة رجله ما لهاش علاقة بالصوم إلا إذا احتاج أن يأخذ مسكنات ويأخذ أدوية، لكن إنسان المرض يؤثر فيه الجوع بحيث يزيد المرض أو يؤخر البرء من هذا المرض، أو أنه يشق عليه أن يصوم لا يقدر على الصوم إلا بمشقة شديدة جدا، يبقى على ذلك هذا من حقه أن يفطر يأخذ بالرخصة. ولا يشترط أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم، يعني المريض والمرض يشق معه الصوم، هذا المريض مش هنقول له لا استنى لغاية ما تنام خالص ما تقومش بعد كده يبقى افطر، لا، ولكن عرفنا من هذا المرض ان العادة فيه انه يصعب جدا على الانسان المريض انه يصوم في اثنائه، فله ان يفطر حتى ولو لم يصل الى حالة انه اقعد ونام، حتى لو لم يصل الى ذلك، لكن يصل الى ايه؟ إلى مشقة شديدة، شق عليه الصوم، صار شاقا وصعبا عليه، يبقى على ذلك يجوز له أن يفطر ويقضي بعد ذلك. يبقى هذا إذا لحقه مشقة ظاهرة بالصوم، ولا يشترط أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم. وما للشرط فيه إيه؟ بل شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها، يشق احتمالها. أما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة ظاهرة فلا يجوز له الفطر، إذا كان مرض بسيط ما فيش مشقة عليه في الصوم فلا يجوز له أن يفطر، وإذا أصبح الصحيح صائما ثم مرض جاز له الفطر، يعني سواء إن هو من الليل وهو مريض جاز له أن يفطر، أو أنه أصبح وهو صائم في نص النهار حصل له مرض شديد لا يقدر معه أن يكمل الصيام، يجوز له أن يفطر ويقضي مكانه. إذا أفطر الشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه ثم قدر على الصوم، المسألة اللي فاتت لو أنه كان في الشيخ الكبير أو العجوز أو المريض مرضا لا يرجى برؤه، هؤلاء أفطروا ثم بعد ذلك حصل شيء وإنه هذا الشيخ استطاع الصوم بعد ذلك، قدر على الصوم بعد ذلك، هذا الإنسان مريض مرضا لا يرجى برؤه شفاه الله عز وجل. احنا لما نقول مرض لا يرجى برؤه معناه في العادة، في العادة، وإلا فالله عز وجل يفعل ما يشاء أنه يشفي من يشاء ويسقي من يشاء، والله على كل شيء قدير. فهنا مريض العادة إن هذا مثله لا يقدر على الصوم ثم شفاه الله سبحانه تبارك وتعالى، طيب حنقول له بقى اقضي الرمضانات اللي فاتت كلها ولا خلاص أطعم عن كل يوم مسكين انتهى الأمر. هنا إذا كانت قدرة هذا الإنسان قبل أن يفدي يبقى على ذلك نقول له عليك الصوم، أنت لم تفدي، ما دفعتش الفدي، يبقى إذا كان لم يفدي ما أطعمش عن كل يوم مسكينة ثم شفاه الله سبحانه تبارك وتعالى، يبقى نقول له الآن صم اقضي هذه الأيام. لو أن هذا الإنسان أفطر في رمضان وأطعم عن كل يوم مسكينة ثم بعد ذلك شفاه الله سبحانه تبارك وتعالى، يبقى انتهى الأمر، قد أطعم في وقت كان هذا هو الواجب عليه، الواجب عليه أن يطعم في هذه الحالة فقد أطعم، يبقى انتهى ما على هذا الإنسان. يقول لنا هنا: ولا يجوز للشيخ أو قبلها يقول وإن قدر بعد الفدية فلا يلزمه لأنه فعل ما وجب عليه. ولا يجوز للشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه تعجيل الفدية قبل دخول رمضان. هنا نقطة أخرى، إن متى تجب عليك هذه الفدية، أو متى تجب على هذا الإنسان المريض مرضا لا يرجى برؤه، أو الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم؟ الواجب عليه إذا أدركه الشهر، إذا جاء عليه الفرض الواجب، فهي بدل من هذا الواجب، يبقى مش هيطعم قبل أن يأتي عليه رمضان، مش هيجي الشيخ قبل رمضان ويقول آدي كفارة الإطعام ويطعم الناس قبل رمضان، لعله لا يجب عليه رمضان، لعله يموت قبل رمضان لم يجب عليه الصوم بعد. إنما إذا وجب عليه بدخول شهر رمضان يبقى على ذلك يوما بيوم يلزمه الإطعام، يطعمه عن كل يوم في يومه يطعم، أو إنه في آخر رمضان قد وجب عليه الجميع يطعم في آخر رمضان عن جميع الشهر. يبقى لا يجوز للشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه تعجيل الفدية قبل دخول رمضان، ويجوز مع طلوع فجر كل يوم وقبله أيضا، مع طلوع فجر كل يوم أنه يطعم مسكينا، يعني يعطي طعام المسكين للمسكين عند فجر هذا اليوم. ليه؟ لأنه خلاص أصبح مفطرا، وقبله أيضا لأنه نوى الإفطار، لأنه قبله في الليل لم ينوى أن يصوم، نوى الإفطار مع وجود العجز عنده، فجاز أن يطعم قبل الفجر أو يعطي الطعام قبل الفجر أو بعد الفجر، لكن قبل رمضان لا يجوز له أن يخرج الفدية. المسافر، رخصة أيضا للمسافر في نهار رمضان أن يفطر، فيجوز للمسافر في نهار رمضان أن يفطر. قال الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. المريض والمسافر قد رخص الله عز وجل لهما، هذا بسبب سفره وهذا بسبب مرضه. يبقى العلة في جواز الإفطار السفر والمرض. روى أصحاب السنن عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب، هو أنس بن مالك الكعبي غير أنس ابن مالك اللي هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو حمزة هذا خزرجي، أنصاري خزرجي رضي الله عنه، إنما هذا من بني كعب، هذا من بني كعب. قال هذا أنس ابن مالك الكعبي، وليس له إلا هذا الحديث الواحد، ملوش أحاديث تانية. أما أنس ابن مالك الخزرجي له أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال ادن فكل، فقلت إني صائم، قال ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. هنا أنس بن مالك الكعبي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا، يبقى غزوة سرية من السرايا ذهبت إلى هؤلاء كأنهم كانوا كفارا وهذا الرجل كان مسلما، فأغارت خيل للنبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، فقال هو أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فوجدته يتغدى، يتغدى الغداء اللي هو طعام الإفطار، الغداء اللي هو طعام الإفطار، يعني كان يفطر بالصبح يعني. فقال ادن فكل، يقول لأنس الكعبي يقول ادن فكل، فقال قلت إني صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادن أحدثك عن الصوم، إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. يبقى المسافر هذا مسافر أتى للنبي صلى الله عليه وسلم من عند قومه مسافرا للنبي صلى الله عليه وسلم ليذكر له ما حدث من خيل اللي هي أغارت على قومه مثلا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه للإفطار، فالرجل قال إني صائم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم موضوع عن الإنسان المسافر، إذا كان صوم الفريضة يجوز له أن يفطر، فالنافلة كذلك ويجوز له أن يصوم في الإثنين، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أمرا جازما بأن يفطر، وإنما قال له إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. فإن كان سفره فوق مسافة القصر، إذا كان هذا المسافر سافر فوق مسافة القصر وليس معصية فله الفطر في رمضان بنص الكتاب والسنة وبالإجماع. هنا القول فوق مسافة القصر، اتفق العلماء على ذلك على أنه إذا سافر مسافة قصر فوقها أجمعوا على أنه يجوز له أن يفطر، سواء كان سفر حج أو جهاد أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار، أي سفر يسافره من الأسفار المباحة. لأن مباح يبقى السفر مستحب وسفر واجب داخل في ذلك. مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز المسافر أن يصوم وأن يفطر، سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق، بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر. السفر في الماضي كان فيه مشقة شديدة جدا، وذكرنا أن العلة في الإفطار في نهار رمضان ذكرها الله عز وجل، السفر والمرض، السفر والمرض، فجعل هذه العلة من الإفطار. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والمقتضى فيه فأفطر فعدة من أيام أخر. فالأئمة الأربعة على أنه سواء هذا السفر كان يشق على المسافر أو لا يشق عليه يجوز له أن يفطر في السفر. يبقى هنا سواء كان السفر شاقا وليس معه من يخدمه، أو كان السفر ليس شاقا ومعه من يخدمه في السفر، كان مسافرا في الظل، كان مسافرا في الشمس، كان راكبا طائرة، كان ماشيا على رجليه، في كل الأحوال يجوز له أن يفطر، لأن العلة هي ما ذكر الله عز وجل أنه مسافر. فإذا وجدت هذه العلة وهي السفر وجدت الرخصة وهي الإفطار. وهنا تعليق الرخصة بعلة لم ينظر إلى أن هذه العلة لابد أن يكون فيها المشقة، ولكن نظر إلى أنها مظنة لهذه المشقة، مظنة لهذه المشقة. فلو أنه قال من كان يشق عليه الصوم فليفطر، كان كل إنسان يقول أنا يشق علي الصوم فيفطر، ولكن الله سبحانه جعل علة ظاهرة منضبطة فيسهل تطبيق هذا الشيء في كل إنسان مسافر، هذا مريض أو هذا مسافر يبقى عليه له أنه يفطر في نهار رمضان، بخلاف ما لو علل ذلك بحكمة من الحكم يقول لنا إذا كان يشق عليه الصوم. نقول كل علة لها حكمة، ولكن التعليل دايما بالعلة، لذلك الأصوليون يقولون في العلة أنها وصف ظاهر وجودي منضبط، وصف منضبط. الحكمة وإن كانت وصفا ولكن ليست منضبطة، لا تنضبط الحكمة، إنما العلة تنضبط. فانظر للفرق بين أن يقول من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر بهذه علة، وبين ما أن يقول من شق عليه الصوم فليفطر مثلا أو فعدة من أيام أخر، هذا تعليل بحكمة من الحكم. فالحكمة هنا كل إنسان لو نظر إليها، الإنسان اللي بيشتغل شغل متعب في نهار رمضان لأن شغلتي متعب أنا نفطر في نهار رمضان، اللي بيشتغل في الفعالة في العمالة في رفع الطوب في رفع الزلط في شغال في فرن شغال في كذا، كل إنسان يرى المهنة بتاعته أشق مهنة من المهن، فيرى لنفسه أنه لا هذا شاق علي بأنا نفطر. فالشريعة لم تقيد ذلك بالحكمة، وإنما عللت بالعلة، والعلة لها حكمة. نقول العلة هذه السفر يظن غالبا في السفر أنه فيه مشقة، الغالب في السفر أنه فيه مشقة، المرض الغالب هذا أنه فيه مشقة على الإنسان، فقيدت بالمرض وقيدت بالسفر ولم تقيد بشيء آخر. هنا يبقى الرخصة مبنية على أن الإنسان يكون مريضا أو يكون مسافرا، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب هذا الإنسان المسافر لو كان السفر الذي يسافر ليس شاقا عليه نقول لكنه سفر، لكنه سفر، فإذا كان سفرا فيجوز له أن يفطر. طيب أيها أفضل، أن هذا المسافر يفطر وفي السفر، ولا أنه يظل صائما في سفره؟ أفضلهما أيسرهما، الأفضل في أنه هل يفطر ولا يصوم الأيسر عليه، الأيسر عليه. إن تضرر بالصوم فالفطر أفضل، وإلا فالصوم أفضل، وإلا فالصوم أفضل. طيب هنا قلنا الصوم أفضل له، يبقى الصوم العزيمة، العزيمة. طب إذا كان القصر في الصلاة أيها أفضل؟ هل القصر ولا إن هو يتم في السفر؟ لا، إنه يقصر في السفر، يقصر في السفر. الفرق بين إنه يفطر في السفر ويقصر في السفر، إيه الفرق بين الاثنين؟ يقول لنا العلماء الفرق بين قصر الصلاة في السفر والفطر فيه أن في القصر تحصل الرخصة مع براءة الذمة. إذا قصر وهو مسافر أخذ بالرخصة وبرأت ذمته، ما بقاش متعلق عليه شيء، بخلاف الصوم حصلت الرخصة لما حصلتش في الصوم في الفطر حصلت الرخصة، هل برأت ذمته؟ لا، لسه لم تبرأ، لازم يصوم عدة من أيام أخرى. ففرق بين أن نقول له القصر في السفر هذه سنة، فعلت السنة تقدر عليها، وكذلك أخذت بالرخصة، والله يحب من عبده أن يأخذ بالرخص كما يكره أن يأتي العبد معصية الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا فرق بين القصر في السفر والصوم في السفر. القصر الأفضل له أن يقصر في السفر، بل ذهب بعض أهل العلم كالأحناف إلى وجوب القصر في السفر، والجمهور على استحبابه. لكن الفطر في السفر والصوم في السفر ما تيسر على العبد منهما فعله، لأنه إذا تيسر عليه الصوم لم تعد ذمته مشغولة بهذا الصوم بعد ذلك. ولعل الإنسان يكون يسهل عليه أن يصوم في السفر، ثم يصعب عليه بعد ذلك بعد الرجوع من السفر أنه يقضي هذه الأيام، ولعله يؤخر ويعلم من حاله أنه يؤخر ولا يأتي بهذه الأيام إلا بعد حين ويظل معلقا بها، فالأفضل في مثل حاله أن يصوم في السفر. في الصحيحين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة، يعني فقط اللي صائم هو النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا صوم من النبي صلى الله عليه وسلم، بيان أنه يجوز الصوم في السفر. في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. لاحظ أنه هو صام في السفر صلى الله عليه وسلم، لما هنا يجوز الصوم في السفر لفعله صلى الله عليه وسلم. قد يقال هذا من خصوصياته، نقول: لا، ليس من خصوصياته، لأنه صام مع عبد الله بن رواحة، فهذا ليس من خصوصيات عبد الله بن رواحة، يبقى في جواز الصوم في السفر. وما القول في الحديث الثاني؟ يلاحظ هذا في الصحيحين وهذا في الصحيحين. في حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، يبقى ليس من أفعال البر الصوم في السفر. هنا إذا قال مثل هذا الشيء وهذا قول عام، ننظر هل هو على عمومه ولا إنه مقيد بحالة معينة مثلا كان فيها هذا الشيء، حتى لا نعارض بين فعله وقوله صلوات الله وسلامه عليه. فهنا إنه العام إذا بين السياق والقرائن اللي في هذا العام والدلالة اللي موجودة فيه على أنه مخصص بسبب معين، يبقى ننزله على مثل هذه الحالة. وإذا كان العام على عمومه والذي نزل فيه هي صورة من الصور وليس تخصيصا لها، يبقى على ذلك نقول الأصل البقاء على عموم. هنا في هذه الحالة ننظر في القصة بتاعة الرجل اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. يذكر لنا الحافظ ابن حجر بحثا في هذه المسألة ويقول: ذهب أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه، الصوم أفضل، هذا عليه الجمهور. وكثير منهم قال، من العلماء يعني، الفطر أفضل عملا بالرخصة، وهذا قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق. وقال آخرون هو مخير مطلقة، وقال آخرون أفضلهما أيسرهما، وهذا القول أقرب الأقوال، أفضلهما أيسرهما على الإنسان. إذا كان أيسر عليه الصوم فليصوم، أيسر عليه الفطر فليفطر، طالما أنه لم يرد الرخصة التي جاءت من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن قد يكون الفطر أفضل لمن اشتد عليه الصوم وتضرر به. الإنسان اللي مسافر واختار أنه يصوم ثم اشتد عليه الصوم وتضرر به، لا، في هذه الحالة الفطر أفضل له. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظل الذي يستظل بكسائه. أكثرنا ظل، يعني شوفوا هنا في حر الشمس اللي بيضلل على راسه بإيده، اللي معاه بقى نقوله معاه ظل، اللي معاه كسوة حاططها فوق راسه، حاطط شيء فوق، ده أكثرهم ظل، يعني لا خيمة ولا غير، وهم صائمون. يقول: فنزلنا منزلا، قال: ونحن صيام فنزلنا منزلا. ذكر هنا أنس: وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالدوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجل. هنا في حديث لأنس وحديث بعده لأبي سعيد الخدري فيها بيان لشيء قد يخفى على الناس. يقول هنا في الحديث الأول وحديث أنس بن مالك: أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا. طبعا هنا في مختصر الحديث، مختصر في أنهم نزلوا في مكان، ولما نزلوا في المكان المفطرون قاموا حضروا الطعام، حضروا الشراب، عملوا الخيام، ساعدوا الآخرون، جلسوا ما عملوش حاجة خالص في السفر، يبقى احتاجوا من يخدمهم، فلم يعملوا شيئا. وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا، يبقى عملوا كل حاجة احتاجها الناس المفطرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. يبقى هنا الصوم هذه عبادة، ولكنها عبادة لازمة، عبادة قاصرة، يبقى يقتصر أمرها على فاعلها. الصائم ثوابه لنفسه، غيره ما خدش حاجة من صومه، لكن المفطر هنا الآن صحيح ما هو الصائم، ولكن نفع الناس نفعا متعديا، نفع الجميع، نصب الخيام، امتهنوا، قاموا بأمور المهنة، عملوا الطعام وعملوا الشراب، وأتعبوا أنفسهم، قدروا يخدموا الباقي. لو كان كل صياما كان الكل تعب ما لقوش حد يأكلهم. فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المفطرين: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. في حديث رواه مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام فنزلنا منزل. ده في فتح مكة، في فتح مكة. قال: ونحن صيام فنزلنا منزلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفطروا، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. يبقى الصحابة اللي رايحين مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، لما قربوا من العدو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرا غير جازم بأن يفطروا، وعلل ذلك: نحن قربنا من العدو، الفطر أقوى لكم، فمنهم من صام ومنهم من أفطر. فنزلنا منزلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا عدوكم فالفطر أقوى لكم فأفطروا. هنا بقى كانوا الأول قريبين، الآن لا، ده القرب شديد جدا، ده خلاص بكرة العدو على الصبح، أنتوا داخلين على العدو صباحا، أصبحوا مفطرين، تصبحون مفطرين عشان تقدروا تجاهدون في سبيل الله عز وجل. قال: فأفطروا، فكانت عزيمة فأفطرنا، فكانت عزيمة فأفطرنا. إن هيبقوا مصبحين العدو، القتال يحتاج للمفطرين مش للصائمين. فقال: ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. هنا ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار في هذا الحال، فكانت عزيمة فأفطروا، بل منهم من ظل صائما فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. إذا كانت عزيمة أن يفطروا في السفر، لأنهم سيصبحون يجاهدون العدو، أو أصبحوا مجاهدين للعدو. أما قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، فإنه قد خرج على سبب فيقصر عليه وعلى من كان على مثل حاله. يعني بيجيب الحافظ ابن حجر عن الحديث الآخر: ليس من البر الصوم في السفر، فيجاوب عنه بأن هذا نزل على سبب معين فيقصر على مثل هذه الحلقة. وإلى هذا جنح الإمام البخاري في ترجمته، ولذا قال الطبري بعد أن ساق نحو حديث الباب من رواية كعب بن عاصم الأشعري ولفظه سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في حر شديد، فإذا رجل من القوم قد دخل تحت ظل شجرة وهو مضطجع كضجعة الوجع أو كضجعة الوجع، كالإنسان يعني دخل تحت شجرة ونايم كأنه يتوجع زي المريض يعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لصاحبكم؟ أي وجع به؟ شايف شكله تعبان وشكله مريض ويتوجع، أي وجع بهذا المريض؟ فقالوا: ليس به وجع ولكنه صائم وقد اشتد عليه الحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ: ليس البر أن تصوموا في السفر، عليكم برخصة الله التي رخص لكم. يبقى هنا الحديث نازل على وقعة معينة وسبب معين، من كان مثله يقال فيه مثل ما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: ينبغي أن يتنبه للفرق بين دلالة السبب والسياق والقرائن على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام على سبب. ولك فرق بين عام، حكم عام نزل على سبب معين، وبين إن هذا الحكم العام فيه قرائن تخصص وتقيد وتدل على المقصود بهذا اللفظ العام الذي يقول ينبغي أن يفرق بين الحالين. الحال الأول يقول: بين العامين، إن بين العامين فرقا واضحا، ومن أجراهما مجرا واحدا لم يصف. فإن مجرد ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص. زي إيه؟ يضرب له المثل بنزول آية السرقة في قصة رداء صفوان. سرقت رداء صفوان، صفوان راح للنبي صلى الله عليه وسلم والرداء بتاعه حطه تحت دماغه نايم، ده إنسان وسرق هذا الرداء منه، فأمسك به صفوان ابن أمية وذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم إن ده لص سرق الثوب بتاعي، ونزلت الآية: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. يبقى هنا حنقول القصة خاصة في هذا الإنسان، لكن اللفظ اللي نزلت به الآية لفظ عام فيه وفي أمثاله، يبقى السارق والسارقة كل سارق وليس هذا فقط، كل سارق وكل سارقة اقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لكن هنا في الحديث لما ننظر في قصة هذا الرجل وجع تعبان مريض نايم يتألم ويتوجع، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي وجع به؟ مريض بيتألم بتلوى كده ليه؟ فقال: ليس به وجع لكنه صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. يبقى هنا نازل على إيه؟ صوم يدفع إلى مثل هذه الحالة، وأنت محتاج أنت تخدم نفسك وتخدم غيرك، يبقى حتنام والكل يخدمك تشق على غيرك، لا ليس من البر ذلك. يبقى إذا كان الصوم في السفر يشق على صاحبه ويشق على من معه فيخدمونه، يبقى في هذه الحالة لا، ليس من البر الصوم في السفر، في غير ذلك يجوز أن يصام في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام، وعبد الله بن رواحة أيضا قد صام في السفر. وأنس بن مالك يذكر أنهم كانوا يسافرون بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الذين يصومون. ولدى أبو سعيد الخدري يقول: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر، نصوم بعد ذلك في السفر. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. كانوا يسافرون ويصوم بعضهم ويفطر بعضهم ولا أحد يعيب على الآخر. وقد قال الله تعالى: من كان مريضا أو على سفر، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. في المسند عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، كما يكره أن تؤتى معصيته. حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله يحب من العبد أن يأتي الرخص التي رخص الله عز وجل له بها، كالقصر في السفر وكالإفطار في السفر وغير ذلك من رخص الله عز وجل. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. من هنا النبي صلى الله عليه وسلم خيره. الرجل كان كثير الصوم، يعني بيصوم في رمضان وبيصوم تطوعا أيضا، فلما جاء عليه رمضان وكأنه ظن أنه لابد وأن يأخذ بالرخصة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ممكن أصوم في رمضان في السفر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. يبقى يجوز للمسافر أن يصوم ويجوز له أن يفطر. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. أهنا النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة صام لغاية ما بلغ مكان اسمه عسفان، وبعد ذلك أفطر النبي صلى الله عليه وسلم عليه والناس معه أفطروا أيضا. في رواية الحديث يذكرها الحافظ ابن حجر خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من المدينة ومعه 10,000 من المسلمين، وذلك على رأس 8.5 سنين من مقدمه المدينة، فسار من معه من المسلمين يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد فأفطر وأفطر. حتى بلغ الكديد، بين الكديد وبين مكة حوالي 81 كيلو، فوصل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المسافة فأفطر وأفطر الناس معه. أخرج أيضا الإمام البخاري عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان والناس صائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته، ثم نظر الناس، وفي رواية ثم دعا بماء فشرب نهارا ليراه الناس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم رحمته بالناس، رحمته بالمؤمنين، هو كان صائما وأطاق الصوم، من معه تساقطوا لم يقدروا على الصوم، فإذا به صلوات الله وسلامه عليه يأخذ ماء ويشرب أمام الجميع بعد العصر. بعد العصر يعني ما قالش أن العصر خلاص ده فاضل عن المغرب ساعة ولا ساعتين ونكمل اليوم ونفطر غدا، لا، ولكن أفطر صلى الله عليه وسلم رحمة بهؤلاء، والناس أول ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أفطر أفطروا من شدة التعب الذي كانوا فيه. في رواية دعا بقدح من لبن فأمسكه بيده حتى رآه الناس وهو على راحلته، ثم شرب فأفطر، فناوله رجلا إلى جنبه فشرب. وفي رواية فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، يعني الناس يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، فدعا بقدح من ماء بعد العصر وشرب صلوات الله وسلامه عليه. وفي رواية ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة، يعني اللي يرى إن هو يفعل أفضل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا عاصي، فإذا أفطر النبي صلى الله عليه وسلم وألزمه صلى الله عليه وسلم بالإفطار فالفرض عليهم أن يفطروا. مقدار السفر الذي يقصر فيه ويفطر فيه، يعني قد إيه السفر الذي إذا سافرته لك أن تفطر ولك أن تقصر من الصلاة. هنا الراجح أنه ما كان يسمى سفرا عرفا، ما كان يسمى سفرا عرفا جاز أن يفطر فيه الصائم وأن تقصر فيه الصلاة. يبقى هنا البلدان أو القرى أو المحافظات اللي العرف الجاري عند الناس إن الخارج من المكان الفلاني مسافر للمكان الفلاني، بما كان عرفا عند الناس أنه سفر فهو السفر بغير تقييد بمسافة، وإن كان الأفضل ألا يقل عن أقل مسافة قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو أفطر فيها عليه الصلاة والسلام، هذا الأفضل فيها. لكن مهما سمي الشيء سفرا فيجوز الإنسان أن يفطر في الصوم سواء كان سفرا طويلا أو سفرا قصيرا. هنا بحث لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أظهر القولين أنه يجوز في كل سفر قصيرا كان أو طويلا، كما قصر أهل مكة خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومنى، وبين مكة وعرفة نحو بريد أي 4 فراسخ، يعني حوالي 21 كيلومتر. يقول ابن تيمية وليس وأيضا فليس في الكتاب والسنة أو ليس الكتاب والسنة يخصان سفرا دون سفر، لا بقصر ولا بفطر ولا بتيمم، ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة القصر بحد لا زماني ولا مكاني. ذكر ابن تيمية الأقوال اللي في هذه المسألة وقال إنها أقوال متعارضة ليس على شيء منها حجة، يعني الاختيارات إنه لا يقصر إلا في مسافة بريد، لا يقصر إلا في مسافة ثلاث فراسك فقط، لا يقصر إلا في أكثر من ذلك، كل قول من أقوال ما فيش دليل على أنه هذا الذي يلزم، ولكن هو دليل على أنه في مثل ذلك يقصر وفي مثل ذلك يفطر. فإذا ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر من مكان كذا إلى مكان كذا فقصر صلى الله عليه وسلم من الصلاة وأفطر في رمضان، يبقى في مثله يجوز القصر والفطر، ولكن لا يقال إن فيما هو أقل منه لا يجوز طالما أنه في حديث آخر جاء الأقل من ذلك. الحافظ ابن حجر ذكر هذه المسألة وقال حكى ابن المنذر فيها نحو من 20 قولا، يعني قد إيه المسافة التي يقصر فيها من الصلاة ويفطر فيها في السفر، ذكر ابن المنذر 20 قولا، فأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة، وأكثره ما دام غائبا عن بلده. وقال الإمام البخاري وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عمر وابن عباس يصليان ركعتين ويفطران في 4 برد، فما فوق ذلك. الأربعة برد المقصود منها مقدار المسافة اللي كان ابن عباس وابن عمر يقصران فيها، قال هذا مقدار بريد. بريد كانوا في الماضي يسافر الإنسان ليوصل الرسائل من بلد إلى بلد مسافة طويلة جدا، من الشام إلى العراق إلى المدينة إلى مصر، فقسموا الطريق على عدد من الفراسخ، كل عدد من الفراسخ سموه بريدة، مكان الراحة بتاع هذا البريد، يقوم شايل البريد من المدينة يخرج يقوم يجري مسافة معينة لغاية ما يوصل هناك يلاقي واحد مستني هناك، يأخذ منه البريد يجري بها لمسافة أخرى يلاقي واحد آخر ينتظر في هذا المكان. لو أن الواحد فقط شال البريد من المدينة لغاية ما يصل إلى مصر هذا يكون صعبا عليه جدا أن يصل جري متواصل، لكن في هذه الصورة يبقى واحد بيريح واحد، يبقى ده هيجري لغاية ما يوصل المكان يستلمه منه الثاني يجري، يبقى هنا تقصير المسافة في توصيل البريد، ده المقصود من الكلام عن البريد. فهنا ذكروا البريد قالوا 16 فرسخة، 4 برد 16 فرسخا، فهيكون البريد 4 فرس، بل المقصد من البريد. فكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يفطران في 4 برد، في 4 برد، البريد 4 فرسخ، الفرسخ 3 أميال، الميل كيلو وحوالي 700 متر تقريبا، فيكون تقريبا الفرسخ حوالي 6 كيلو تقريبا أو 5 كيلو ونصف تقريبا. يبدأ المقصد هم إذا قال كان يصليان ركعتين ويفطران في 4 برد يعني في حوالي 16 فرسخا، في حوالي 16 فرسخا يعني حوالي 84 كيلو تقريبا أو فوق ذلك. وعن ابن شهاب عن سالم عن أبيه كان يقصر في مسيرة اليوم التام. وعن ابن عباس سئل أنقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال لا، ولكن إلى عسفان أو إلى جدة أو الطائف. وقال لا تقصر الصلاة إلا في اليوم ولا تقصر فيما دون اليوم. يقول الحافظ ابن حجر وقد اختلف عن ابن عمر في تحديد ذلك اختلافا غير ما ذكر، يعني هذا الذي ذكر عن ابن عمر في خلاف آخر عنه أيضا جاء أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر له الصلاة أو ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر، بين المدينة وبين خيبر 96 ميلة، يعني حيعدي 120 كيلو، وهنا كان أقل ما يقصر فيه. كأن الراوي الذي روى ذلك نظر أن ابن عمر سافر لغاية خيبر وقصر، فظن أنه في هذه المسافة فقط ابن عمر يقصر ليس في دون ذلك. وعن محارب سمعت ابن عمر يقول إني لا أسافر الساعة من النهار فأقصر. وقال جبل بن سحيم عن ابن عمر لو خرجت ميلا قصرت الصلاة. قال الحافظ ابن حجر إسناد كل منهما صحيح وهذه أقوال مغايرة جدا، يغاير بعضها بعض، يعني في ميل يقصر، في أكثر من ميل يقصر، في الأربع فراسخ في 120 ميل أو 96 ميل. هذا عن ابن عمر متغير مختلف اختلافا كثيرا، والظاهر أن ذلك عن ابن عمر بحسب أحوال كان فيها، فقصر هنا وقصر هنا أو أفطر هنا، والله أعلم في ذلك. لكن واضح إن ما فيش حاجة فيها تفيد تقييد بدليل من السنة أن السفر هو 120 ميل أو 96 ميل أو 84 ميل، هو 91 كيلو، هو اللي كذا. ما فيش حاجة من السنة تبين أن هذا فقط هو السفر ودونه لا يسمى سفرا. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر بعد ذلك: حكى النووي أن أهل الظاهر ذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر 3 أميال. أهل الظاهر ذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر 3 أميال، 3 أميال يعني حوالي 5.5 كيلو تقريبا. يقول: وكأنهم احتدوا بما رواه مسلم عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ قصر الصلاة. 3 أميال أو فراسخ قصر الصلاة. يبقى هنا إذا خرج حوالي 5 كيلو برا البلد كان يقصر الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. أو فراسخ، وهنا إذا حصل الشك 3 أميال أو 3 فراسخ، 3 فراسخ يعني 16 كيلو، 16 كيلو، يبقى على ذلك يؤخذ بالأكثر، إلا أن يأتي دليل يفيد الأقل. وجاء في حديث صحيح عن أبي سعيد الخدري أنه جزم ب3 أميال. يقول الحافظ ابن حجر هنا: وقد حمله من خالفه، يعني عذر من ترك هذا الحديث، تركوا لي قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر 3 أميال قصر الصلاة أو 3 فراسخ، وهم قالوا بأكثر من ذلك، قالوا بالمرحلتين، مرحلة 91 كيلو إذا كان مسافرا. ليه تركوا هذا الحديث؟ قالوا: لا، هذا الحديث صحيح، ولكن حملناه على أنه بدء المكان الذي يقصر فيه الصلاة صلى الله عليه وسلم. يعني إذا خرج مسافرا مسافة قصر عندهم 91 كيلو مثلا، فيبدأ القصر من أمتى؟ من بعد 3 أميال. هذا كلامهم. يقول الحافظ ابن حجر: ولا يخفى بعد هذا الحمل، مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه. يبقى الحافظ ابن حجر استبعد ذلك الذي قالوه، يعني الجواب بتاعهم جواب ضعيف وبعيد وليس قريبا ولا صحيحا. يقول: ذكر البيهقي عن أنس، يقول الراوي عن أنس يحيى بن يزيد: سألت أنسا عن قصر الصلاة، وكنت أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة، فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع. فقال أنس فذكر الحديث، فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر به. يبقى الحافظ بن حجر أجاب عليهم، يقول إن أنس نفسه اللي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسافة 3 أميال قصر قال ذلك، وأجاب به أنس لهذا الذي سأله: لما نطلع من الكوفة رايح للبصرة أو العكس نقصر الصلاة، يعني كأنه يستقل المسافة، مسافة قليلة، هل نقصر الصلاة؟ فذكر له أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج 3 أميال قصر صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه يقصد أنه ما كان سفرا ولو بمثل هذه المسافة يجوز فيه القصر من الصلاة. فعلى ذلك الأفضل في الإنسان إذا خرج مسافرا إنه إذا استطاع أن يصوم صام، إذا شق عليه الصوم أفطر، وأن تكون مسافة القصر أو المسافة التي يخرج إليه في السفر ما تسمى عرفا سفرا، ما يسمى عرفا سفرا، على ألا يقل عن 3 أميال على حديث أنس، أو عن 3 فراسخ على رواية الاحتياط الذي في ذلك. يبقى على ذلك الإنسان يحتاط، ما سمي سفرا جاز له أن يقصر فيه وجاز له أنه يفطر فيه، ولكن أولى أنه يعتبر ما يقلش عن 3 فراسخ 16 كيلو تقريبا. في صحيح مسلم عن أنس: وسئل عن قصر الصلاة فكان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين. وعلى ذلك هذا يكون أقل ما يكون في مسافة السفر، احتياطا وليس وجوبا. احتياطا احتياطا لذلك. ولكن الذي نرى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعل وأفعال الصحابة أنهم كانوا إذا سافروا سفرا مطلقا قصروا من الصلاة وأفطروا في الصيام. فهذا اللي نرى في العمل والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا. استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.